بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث رب وصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يباع الثمر حتى يطعم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي نهيك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بوجه الله فأعطوه. قال حدثنا أبو داود قال عن زمعة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره. قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا حجاج عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة لمن أعمرها، والرقبة لمن أرقبها، والعائد في هبته كالكلب، والعائد في هبته كالعائد في قيئه. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا حجاج عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس قال: قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن الحجاج قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا حجاج بن أرطاط عن الحكم عن أبي القاسم عن ابن عباس قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة ثم ذبح ثم حلق. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن الوليد ابن نويفع مولى آل الزبير عن قريب مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس أن ضمام بن ثعلبة أخا أخا بني سعد بن بكر لما أسلم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرائض الإسلام من الصلاة وغيرها، فعد عليه الصلوات الخمس لم يزد عليهن، ثم الزكاة، ثم صيام رمضان، ثم حج البيت، ثم أعلمه ما حرم الله عليه. فلما فرغ قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وسأفعل ما أمرتني به، لا أزيد ولا أنقص. قال: ثم ولى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة،
يعني الضفيرتين من الشعر، فإن يصدق ذو الضفيرتين يدخل الجنة. قال الحديث أصله في الصحيحين لما جاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فأخبره بالصلوات الخمس، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. ثم سأله عن الصوم فأخبره بشهر رمضان، قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وهكذا. فقال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال: أفلح إن صدق. هنا قال: إن يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة، يعني إن أدى الفرائض ولم يتهاون بشيء منها دخل الجنة. وهذا إن صدق أدى النوافل، فإن من صدق في الفرائض لم يترك النوافل وإنما يأتي بالنوافل، لكن على كل فهنا يكون قد اقتصد فأتى بالفرائض واجتنب المحرمات، فإذا صدق في ذلك دخل الجنة. فدل هذا على أنه لا يجب من الصلوات إلا الخمس، ولا يجب من الصوم إلى شهر رمضان، ولا يجب من الزكاة إلا الأنصبة المقدرة المعلومة، إلا إذا أوجب الإنسان على نفسه شيئا من ذلك بالنذر، فإذا نذر شيئا من ذلك وجب عليه، وإلا فلا يجب عليه شيء. ومن هذا الحديث أخذ جماهير أهل العلم أن صلاة العيدين غير واجبة، وأن تحية المسجد غير واجبة، وأن صلاة الكسوف غير واجبة، وأن صلاة الاستسقاء، كل هذه الصلوات لا يجب إلى الصلوات الخمس، لا يجب إلى الصلوات الخمس، هذا قول الجمهور. وإن ناقش بعض المحققين الجمهور في هذا وقالوا هذا الواجب ابتداء، لكن قد يكون هناك واجب بسبب، ومن هنا من أوجب تحية المسجد قال هذا واجب بسبب الدخول ولا يجب على الأعيان وجوبا مستقلا. فأنت في بيتك يجب عليك تحية المسجد؟ لا، ولكن إن دخلت المسجد كان دخولك المسجد سببا في إيجاب الركعتين عليك، فلا يعارض هذا حديث ضمان، فإن الوجوب هنا وجوب مسبب. وعليه قالوا الحديث لا يعارض وجوب تحية المسجد أو وجوب ما يوجبون من هذه الصلوات كصلاة العيدين، فقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن صلاة العيدين واجبة على الأعيان كذلك. فللبحث محل في هذا، وإن كان الذي يترجح هو ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا يجب من الصلوات إلا الخمس فقط، نعم، إلا ما يوجب الإنسان عن نفسه بالنذر.
قال رحمه الله حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع خيبر أرضها ونخلها مقاسمة على النصف،
يعني بينه وبين اليهود، فتكون مزارعة. هذا الحديث دليل على المزارعة والمساقاة وغير ذلك، فإن النبي دفع الأرض إلى اليهود يزرعونها ولهم النصف وللمسلمين النصف، نعم.
قال حدثنا علي بن عاصم عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم ومجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي ولا أقوله فخرا، بعثت إلى كل أحمر وأسود، فليس من أحمر ولا أسود يدخل في أمتي إلا كان منهم، وجعلت لي الأرض مسجدا. قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدباق عن عبد الله الداناج قال حدثنا عكرمة مولى بن عباس قال صليت خلف أبي هريرة قال فكان يكبر إذا ركع وإذا سجد كبر، قال فذكرت ذلك لابن عباس فقال لا أم لك، أوليست تلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار قال قال ابن عباس رضي الله عنهما مرت جاريتان من بني هاشم فجاءتا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فأخذتا بركبتيه فلم ينصرف. قال ابن عباس ومررت أنا ورجل من الأنصار على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ونحن على حمار فجئنا فدخلنا في الصلاة. قال حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض غلمة بني عبد المطلب واحدا
في الماضي مرت جاريتين من بني هاشم فجاءت إلى رسول الله ويصلي فأخذت بركبتيه فلم ينصرف، وابن عباس قال مررت أنا ورجل من الأنصار على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي ونحن على حمار فجئنا فدخلنا في الصلاة. فليستفاد من هذا أن المرأة لا تقطع الصلاة وكذلك الحمار. الجاريتان إن كانتا صغيرتين فلا تقطع الجارية الصغيرة الصلاة لأنها ليست امرأة، لما يقطع الصلاة المرأة كما قال صلى الله عليه وسلم، أما الجارية الصغيرة فلا تقطع الصلاة. ويدل على ذلك من جاء في الصحيحين من حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة بنت زينب، فإن النبي كان يحملها صلى الله عليه وسلم إذا ركع وسجد وضعها وإذا قام حملها، ومعلوم أنها كانت لا تخلو من مرور بين يديه لكنها ليست امرأة. وأما الحمار فإنه إن كان يمر بين يدي الصف للمأمومين فلا يضر، كما دل على ذلك أيضا ما جاء عند البخاري من إرسال ابن عباس رضي الله عنهما أتانه وحماره لما جاء والنبي يصلي في منى، قال فتركت الأتان ترتع بين يدي بعض الصف، فهذا لا يقطع الصلاة لأن المأموم لا تقطع الصلاة وإنما يقطع صلاة الإمام، أما المرور بين يدي المصلي ففيه العموم الوارد في حديث عبادة يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار. نعم نعم، أي في الحرم في أي مكان لا فرق بين الحرم وبين غير الحرم، لكن إذا كان مر بين يدي المأموم هذا لا يضر، إنما بين يدي المنفرد أو الإمام فإنه تقطع الصلاة، لا فرق بين الحرم وغيره. ولهذا البخاري رحمه الله تعالى بوب في صحيحه في كتاب الصلاة باب السترة بمكة وغيرها، السترة بمكة وغيرها، فلا فرق بين مكة وغير مكة، بين الحرم وغير الحرم. نعم نعم، في حالة الضرورة يمكن الإنسان أن يلتصق بالسترة الذي يريد أن يمر بين يديك، يلتصق أنت بالسترة فيمر من خلفك ثم ترجع. أين ما لم تكن امرأة، ما لم تكن امرأة يعني ما لم تحض. نعم يعني لا يعدم الواحد سترة حتى لو لم يجد السترة وجد رجلا أمامه أو أحدا أمامه فيقترب منه وهكذا. نعم نعم أي نعم، في قطع الصلاة بالمرأة لا فرق بين ذوات المحارم وغيرها. نعم، قدر الصلاة قدر سجودك، قدر سجودك، المهم لا تمر في محل السجود، لو مرت بعد ذلك لا يضر. نعم.
قال رحمه الله حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض غلمة بني عبد المطلب واحدا خلفه وواحدا بين يديه. قال حدثنا معمر بن سليمان الرقي عن الحجاج عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له. قال حدثنا معمر بن سليمان الرقي قال حدثنا حجاج عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا حميد بن علي العقيلي قال حدثنا الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سافر ركعتين وحين أقام أربعا. قال ابن عباس فمن صلى في السفر أربعا كمن صلى في الحضر ركعتين. قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا تقصر الصلاة إلا مرة حيث صلى، لم تقصر الصلاة إلا مرة حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وصلى الناس ركعة الركعة. قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عكرمة عن ابن عباس
قال ابن عباس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سافر ركعتين وحين أقام أربعا. قال ابن عباس فمن صلى في السفر أربعا كمن صلى في الحضر ركعتين، كأنه يوجب ذلك، ولكن الحديث ضعيف. وأما وجوب القصر في السفر فهذا مذهب لبعض أهل العلم، وأقوى ما يستدل به لذلك حديث عائشة رضي الله عنها فرضت الصلاة ركعتين فأقرت في السفر وزيلت في الحضر، فقالوا إذن يكون القصر مبنيا على الأصل، ولكن ذهب الجمهور إلى استحباب القصر لا إلى وجوبه وهو الراجح. نعم، وهذا الحديث ضعيف.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والموصولة والمتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. قال أخبرنا إسماعيل بن عمر قال حدثنا المسعودي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: لما أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات أوضع الناس، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: أيها الناس، ليس البر بإضاع الخيل ولا الركاب. قال: فما رأيت من رافعة يدها عادية حتى نزل جمعا. قال حدثنا إسماعيل بن عمر قال حدثنا ابن أبي ذئب عن شعبة عن ابن عباس أن أسامة بن زيد كان ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فدخل الشعب فنزل فأهراق الماء ثم توضأ وركب ولم يصل. قال حدثنا سعد ابن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن سليمان بن يسار أخبره أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، والفضل بن عباس رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فأخذ الفضل بن عباس يلتفت إليها، وكانت امرأة حسناء، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل فحول وجهه من الشق الآخر. قال حدثنا حسين بن حسن الأشعري
على أن من عجز عن الوصول إلى مكة لأداء الحج ببدنه فإنه يوكل من يحج عنه، أما العجز بالمال لا يصح التوكيل بسببه، فإن كان العجز بالبدن صح التوكيل ولو كان حيا، ولا يلزم أن يكون ميتا، حتى ولو كان حيا لأنه في حكم الميت، العاجز ببدنه في حكم الميت، فيوكل من يحج عنه وهو حي. أما العاجز بماله إذا كان فقيرا فهذا لا يصح له أن يوكل من يحج عنه، لأنه قد يرزق بالمال بعد ذلك. نعم. من يقوم بالحج عن غير لابد أن يكون قد حجه أولا.
قال رحمه الله: حدثنا حسين بن حسن الأشقر قال حدثنا أبو كدينة عن عطاء عن أبي الضحى عن ابن عباس قال: مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس، قال: كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله السماء على ذه، وأشار بالسبابة، والأرض على ذه، والماء على ذه، والجبال على ذه، وسائر الخلق على ذه، كل ذلك يشير بأصابعه. قال: فأنزل الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره. قال حدثنا حسين الأشقر قال حدثنا أبو كدينة عن عطاء عن أبي الضحى عن ابن عباس قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وليس في العسكر ماء، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، ليس في العسكر ماء. قال: هل عندك شيء؟ قال: نعم. قال: فأتني به. قال: فأتاه بإناء فيه شيء من ماء قليل. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه في فم الإناء وفتح أصابعه، قال: فانفجرت من بين أصابعه عيون، وأمر بلالا فقال: نادي في الناس الوضوء المبارك. قال حدثنا يونس قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن الزبير يعني ابن خريت عن عبد الله بن شقيق قال: خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم، وعلق الناس ينادونه: الصلاة الصلاة. وفي القوم رجل من بني تميم فجعل يقول: الصلاة الصلاة. قال: فغضب، قال: أتعلمني بالسنة؟ شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله: فوجدت في نفسي من ذلك شيئا، فلقيت أبا هريرة فسألته فوافقه. قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أنه قال: لما نزلت آية الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول من جحد آدم عليه السلام، أو أول من جحد آدم، إن الله عز وجل لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج منه ما هو دارئ إلى يوم القيامة، فجعل يعرض ذريته عليه فرأى فيهم رجلا يزهر، فقال أي رب من هذا؟ قال هذا ابنك داود. قال أي رب كم عمره؟ قال 60 عاما. قال رب زد في عمره. قال لا، إلا أن أزيده من عمرك. وكان عمر آدم 1000 عام فزاده 40 عاما، فكتب الله عز وجل عليه بذلك كتابا وأشهد عليه الملائكة. فلما احتضر آدم واتته الملائكة لتقبضه قال إنه قد بقي من عمري 40 عاما، فقيل إنك قد وهبتها لابنك داود. قال فعلت
ما فعلت.
قال ما فعلت. فأبرز الله عز وجل عليه الكتاب وشهدت عليه الملائكة. قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عقاب، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب. قال فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قال فقالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. قال فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء. قال فانصرف النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدا إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. قال فلما سمعوا القرآن استمعوا إليه وقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. قال فهنالك حين رجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به الآية. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه وإنما أوحي إليه قول الجن. قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال
ولكن قد ثبت ذلك من حديث عبد الله بن مسعود وأن النبي صلى الله عليه وسلم التقى بهم، فلعل هذا خفي على ابن عباس رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غير أهلهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان من دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة.
يعني ميقات مثلا أهل أمريكا من أين؟ من الميقات الذي يمرون عليه، فقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فبهذا وضح النبي ميقات أي أحد على وجه الأرض بعدما بين المواقيت هذه. قال هن لهن يعني لأهلهن، فأهل اليمن لهم يلملم وأهل النجد لهم قرن وأهل مصر والشام لهم الجحفة وأهل المدينة لهم الحليفة. وجاء أيضا أن النبي وقت لأهل العراق ذات عرق، وقيل هذا من توقيت عمر رضي الله عنه. هذه 5 مواقيت وقفت بالنص. قال هن لهن يعني لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لأنه لا يأتي واحد مكة إلا وهو يمر على ميقات من هذه المواقيت أو يحازي ميقات من هذه المواقيت، فتكون المواقيت ضابطة لكل من أتى إلى مكة من أي مكان كان. وأما من كان دون المواقيت يعني داخل المواقيت إلى جهة مكة فمهلوه من حيث أنشأ يعني من محله من مكانه، حتى أهل مكة فإنهم يهلون من مكة، والمراد بذلك في الحج. أما في العمرة فمن كان في مكة فلابد أن يخرج إلى التنعيم إلى الحل. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم. قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس.
هذا من ابن عباس رضي الله عنهما وهم من ابن عباس، فإن النبي ما نكح ميمونة ومحرم بل نكحها وهو حلال، وهو حلال كما أخبرت ميمونة رضي الله عنها نفسها أخبرت بذلك، وكما أخبر أبو رافع وهو الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة، فهذه من أوهام ابن عباس رضي الله عنه. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون إذا
بار العرب، العرب كانت تعتبر أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ولهذا شق ذلك على الصحابة لما أمرهم النبي بالتحلل فقالوا يا رسول الله الحل كله ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر منيا، تعجب الصحابة من هذا. نعم.
ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ سفر حلت العمرة لمن اعتمر، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل، الحل كله، وفي كتابه لصبح. قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه، قال فقلت له كيف ذلك؟ قال ذلك دراهم بدراهم والطعام مرجأ. قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن عكرمة عن خالد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الليل يصلي، فقمت فتوضأت فقمت عن يساره فجذبني فجرني فأقامني عن يمينه فصلى 13 ركعة قيامه فيهن سواء. قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة قال قال عروة لابن عباس حتى متى تضل الناس يا ابن عباس؟ قال وما ذاك يا عرية؟ قال تأمرنا بالعمرة في أشهر الحج وقد نهى عنها أبو بكر وعمر. فقال ابن عباس قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عروة كانا هما أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم به منك. قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال أخبرنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس.
والمصيب هنا هو ابن عباس، لكن أظن أبو بكر رضي الله عنه أنه لا يخالف السنة، فلعل عروة لا يعرف في ذلك السنة، لهذا قال لابن عباس حتى متى تضل الناس يا ابن عباس؟ قال وما ذلك يا عرية؟ قال تأمرنا بالعمرة في أشهر الحج وقد نهى أبو بكر وعمر. فقال ابن عباس قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عروة هما كان أتبع لرسول الله وأعلم به منك، هما كان أتبع لرسول الله، يعني أنت ابن عباس تعلم ما لا يعلم أبو بكر وعمر، هما أدرى وأعلم بالسنة، وهذا خفيت السنة على عروة، وابن عباس رضي الله عنهما قوله في ذلك صحيح. يقول الشيخ شعيب وقوله وقد نهى أبو بكر وعمر، قال السندي لم يشتهر نهي أبي بكر عنه أصلا، ولعل عروة اعتمد على موافقة عمر لأبي بكر في سائر الأمور، فرأى أنه ما نهى عنه عمر إلا لموافقة أبي بكر، ثم أن عمر ما نهى عن عمر في أشهر الحج مطلقا، وإنما نهى عن المتعة فقط، فكأنه اعتمد على ظهور المقصود فسامح في الكلام، يعني عمر لم ينهى عن عمر في أشهر الحج، إنما عمر رضي الله عنه كان يرى أن الواحد يعتمر في صفرة ويحج في صفرة هذا أكمل لأجله، ولا يجمع بين العمرة والحج في صفرة واحدة. يقول حتى لا يهجر البيت، فيأتي الناس بالعمرة في سفر مستقل وبالحج في سفر مستقل. وقوله أعلم به لا يلزم الأعلمية على الإطلاق، الأعلمية في كل حكم مخصوص عن انفراده، فكلام عروة لا يخلو عن أثر الإهمال وفيه خروج عن طور التحقيق إلى طور التقليد، لذلك أخذ المسلمون بجواز المتعة. هكذا يقول هنا وفي خروج عن طور التحقيق إلى طور التقليد. نعم، يعني الرجل إذا كان عظيما في الناس كعمر أو كأبي بكر، فيعظم على الناس أن يكون هؤلاء قد خالفوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم ألصق بالنبي وأعلم أدراه. لكن طبعا ليس هذا من المرجحات التي تقطع بصحة ما ذهب إليه أبو بكر دائما أو بصحة ما ذهب إليه عمر دائما. نعم، هما أقرب إلى الصواب من غيرهما، لكن إذا اختلف مع غيرهما فينظر إلى الدليل. ولهذا قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقد رجع عمر ورجع الصديق رضي الله عنهما، رجع كل منهما، رجع عمر راجع أبا بكر لما أراد أن يقاتل أهل الردة، والصحابة رجع عمر لما أراد أن ينفق مال الكعبة، قال له جليسه لست بفاعل، قال لما؟ قال لما أفعله صاحبات يعني أبا بكر يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عفان قال حدثنا همام قال أخبرنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن عقبة بن عامر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت، فقال: إن الله عز وجل لغني عن نذر أختك لتحج راكبة ولتهدي بدنه. قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل حرم مكة فلم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها.
لا يختلى خلاها يعني لا يقطع أيضا خلاها، وهو نباتها وحشيشها، وهذا إنما هو خاص بما يخرج من غير زراعة أو غرس الأدمي، ما يخرج بإذن الله عز وجل من غير أن يغرسه الأدمي. أما ما زرعه الأدمي وغرسه فإن قطعه فلا شيء عليه. فالشجر الذي يكون في الحرم على قسمين: شجر زرعه الناس فلهم أن يقطعوه، وشجر خرج ونبت خرج بغير زراعة الناس فهذا الذي لا يختلى خلاؤه ولا يعضد شجره. نعم.
ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. فقال العباس: إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. قال: إلا الإذخر.
إلا الإذخر، وهذا نبت يعني معروف أو حشيش معروف برائحته الطيبة. نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي المدعي البينة فلم يكن له بينة، فاستحلف المطلوب فحلف بالله الذي لا إله إلا هو، فقال رسول الله: إنك قد فعلت، ولكن غفر لك بإخلاصك قول لا إله إلا الله.
الحديث ضعيف. نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال حدثنا المغيرة بن النعمان شيخ من النخع قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث قال: سمعت ابن عباس قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين، ألا وإن أول الخلق يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإنه سيجاء بأناس من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فلأقولن أصحابي، فليقالن لي: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فلأقولن كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إلى فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. قال شعبة: أمله على سفيان، فأمله على سفيان
فأمن له علي سفيان مكانه.
فأمن له علي سفيان مكانه.
نعم. ليس في ذلك الروافض استدلوا بهذا الحديث على أن الصحابة قد ارتدوا بعد موت رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء أصحابي فلا يقولن أصحابي فلا يقالن لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ثم قال فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقته. من هنا وجدوا فرصة للطعن في الصحابة وقالوا النبي صرح فقال أصحابي. والمعروف أن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم لم يرتد، الصحابة المعروفون لم يرتد أحد منهم، كما قال الخطبي رحمه الله تعالى لم يرتد أحد من الصحابة، إنما هذا تحمل على الصحبة اللغوية. فممن صاحب رسول الله صحبة لغوية واجتمع به وأظهر الإسلام لكنه لم يدخل الإسلام قلبه فارتد بعده صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء ليسوا من الصحابة الذين مدحهم القرآن ومدحهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ شعيب هنا وقوله إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على عقبهم منذ فارقتهم، نقل البخاري عن قبيصة قال هم الذين ارتدوا على عهد أبي بكر فقاتلهم أبو بكر يعني حتى قتلوا وماتوا على الكفر. وقال الخطاب طبعا هؤلاء ما كانوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الصحابة هم الذين قاتلوا، ما كانوا مع من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة الذين مدحهم القرآن للمهاجرين والأنصار لم يكونوا من ذلك. وقال الخطابي لم يرتد من الصحابة أحد، وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب ممن لا نصرة له في الدين، وذلك لا يوجب قدحا في الصحابة المشهورين. ويدل قوله أصيحابي كما وقع في رواية البخاري في حديث الأنبياء على قلة عدده. وقال غيره قيل هو على ظاهره من الكفر، والمراد بأمتي أمة الدعوة لا أمة الإجابة. ورجع بقوله من حديث أبي هريرة فأقول لهم بعدا وسحقا، ورجح بقوله في حديث أبي هريرة فأقول لهم بعدا وسحقا. وقال البيضاوي ليس قوله مرتدين نصا في كونه مرتد عن الإسلام، بل يحتمل ذلك، واحتمل أن يراد أنهم عصاة المؤمنين المرتدون عن الاستقامة يبدلون الأعمال الصالحة بالسيئة، فتكون الردة هنا ردة عن الطاعة وعما كانوا عليه من الاستقامة. والأول أظهر وأنه لا مانع أن يكونوا مرتدين أنهم ارتدوا، وأن يكون ذلك في الذين قاتلهم الصديق رضي الله عنه، وهم جفاة العرب الذين لم يتمكن الإسلام من قلوبهم بل أسلموا خوفا أو طمعا، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا، كما جاء في الحديث الصحيح لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب، حصلت ردة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أصحابه الذين كانوا حوله ومدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد منهم ارتد أبدا. هذه قاعدة يا أخوان، وهذه مسألة، ليس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد ارتد بعد موته من الصحابة الخلص. نعم نعم. كيف نوافقون وغيرهم منافقون وغيرهم، المهم قوم لم يتمكن الإسلام من قلوبهم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فذكره. قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس قال إن الذي تدعونه المفضل إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم،
توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم. قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الحجاج بن ورطاط قال حدثنا أبو جعفر محمد ابن علي حاء قال يعني حجاجا وحدثني الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثوبين أبيضين وفي برد أحمر. قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن إبراهيم جاء بإسماعيل عليهما السلام وهاجر فوضعهما بمكة في موضع زمزم فذكر الحديث ثم جاءت من المروة إلى إسماعيل وقد نبعت العين فجعلت تفحص العين بيدها هكذا حتى اجتمع الماء من شقة حتى اجتمع الماء من شقه ثم تأخذه بقدحها فتجعله في سقائها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمها الله لو تركتها لكانت عينا سائحة تجري إلى يوم القيامة.
الحديث السابق ضعيف وهو قبل هذا اللي هو كفن في ثوبين أبيضين وفي برد أحمر. الوارد في الصحيحين أنه كفن في ثلاثة أبيض هذا وارد في الصحيحين ولعل هذا من وهم. نعم نعم نجحد ونسي وهي بمعنى هذا هي بمعنى نجحد بمعنى نسي